قال العراقي رحمه تعالى وياه: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. زاد الدارقطني: إلا الغنائم والمواريث. عن نافع عن ابن عمر، عرفنا أن هذا السند يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، وحينما سكت عرفنا أن الحديث في الصحيحين. لا يبيع، مر بنا أن كلمة لا يبيع هنا خبر ويراد بها النهي. لا يبيع بعضكم، بعض المسلمين من الرجال والنساء، على بعض المسلمين. وذكر كلمة بعض أو المسلم هذا خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يتعلق به الحكم. فكذلك الكفار الذين لهم ذمة يحرم أن يباع، أن يبيع الشخص على بيع الكافر، أو أن يشتري على شراء الكافر، أو أن يخطب على خطبات الكافر كما مر بنا، وتقدم كلام على هذا الحديث. قال: زاد الدارقطني: إلا الغنائم والمواريث. زاد الدارقطني يقول: إلا الغنائم والمواريث. فعلى هذا، على هذه الزيادة، يجوز للشخص أن يبيع على بيع أخيه في باب الغنائم. والغنيمة هي ما أخذ من الكفار على سبيل الغلبة، هذه تسمى غنيمة. أما إذا كانت من غير قتال ومن غير مغالبة فهذا يسمى فيئا. رواية الدارقطني حديث ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث. هذه رواية الدارقطني، ورواها الدارقطني وكذلك الإمام أحمد بإسناديهما في السند ابن لاهيعة، وكما تعلمون أن ابن لاهيعة ضعيف. أيضا لها طريق آخر عند الدارقطني، وفيه عمر بن مالك روى له مسلم مقرونا، وقال الحافظ، يعني ليس من رجال مسلم، وقال الحافظ: لا بأس به. فعلى هذا، هذه الزيادة إلا الغنائم والمواريث إما أن تكون في أحسن الأحوال رواية شاذة أو منكرة، فيبقى عموم الأحاديث التي مرت بنا: ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، تبقى أحاديث صحيحة لا لم تخصص. ولأصحاب السنن من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باع حلسا وقدحا في من يزيد وحسنه الترمذي. ولأصحاب السنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا، في قصة الرجل الذي أتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فأخبره أن عنده حلسا وقدحا، فأمره بأن يأتي بالحلس، فقال: من يشتري؟ قال الصحابة: بدرهم. وقال آخر: بدرهمين. فباعه وأرشده إلى الاحتطاب. قال هنا: وحسنها الترمذي. قال: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر ابن عجلان وعبد الله الحنفي. وحينما يقول الترمذي رحمه الله تعالى حديث حسن ويسكت، ذكر أن الحديث الحسن عنده كما في آخر الجامع الحديث الضعيف الذي ضعفه ليس بشديد وله ما يشهد له، سواء من الأدلة الخاصة أو العامة. هذا هو الحديث الحسن عند الترمذي رحمه الله تعالى إذا أفرد الحسن فقط، قال حديث حسن وسكت. أما إذا قال حديث حسن صحيح، هذا نوع آخر، فالحديث في إسناده ضعف. لكن الحافظ رحمه الله تعالى العراقي أورد هذا الحديث للكلام أو الإشارة إلى بيع المزايدة، يعني أثناء المزايدة يجوز الشراء على شراء الشخص، ففي حال المزايدة فالأمر جائز. فلذلك الترمذي رحمه الله تعالى بعدما أخرج الحديث قال: والعمل هنا عند بعض العلم ولم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث. وحين قال في الغنائم والمواريث لأنه ورد فيها الحديث، وإلا الأمر عام. والمسألة من مسائل الإجماع أنه في باب البيع المزايدة يجوز للشخص أن يشتري على شراء أخيه، أو أن يبيع على بيع أخيه إذا كان لم يهتم هناك ركون، إنما هو فقط طلب سلع أو عرض سلع. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه لفظ مسلم. وفي رواية لهما: قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. ولأبي داود والنسائي: نهى أن يبيع أحدنا طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي رواية لمسلم: حتى يقبضه. وفي رواية له: حتى يستوفيه ويقبضه. وله من حديث أبي هريرة بن عباس: حتى يكتاله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وقال البخاري عنه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وللحاكم من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله. قال: صحيح على شرط مسلم. قلت: عنعنه ابن إسحاق واختلف عليه في إسناده، وهو عند أبي داود والحاكم من الوجه الآخر من رواية ابن عمر عن زيد بن ثابت، وفي أوله قصة. حديث ابن عمر أكثر من ذكر رواياته للخلاف في المسألة، فكل طائفة من أهل العلم قد تستدل ببعض رواية حديث ابن عمر على الطائفة الأخرى، فالحافظ العراقي أورد هذه الروايات ليبين الاختلاف في ألفاظه ووجه الاستدلال من هذا الحديث. عن نافع عن ابن عمر، مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يقول الصحابي في زمان رسول الله وفي الرواية الأخرى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذ منه فائدة: ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فهو تشريع، يعني الفعل في المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فهو تشريع. فإذا استدل جابر رضي الله تعالى عنه بإقرار الله عز وجل لهم، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا لنهينا عنه. كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، وفيه أن الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعده فليس هناك حجة. فلذلك الصحيح حتى أن عمل أهل المدينة ليس بحجة خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى. نبتاع الطعام، نبتاع أي نشتري الطعام، والطعام خصه بعض أهل العلم بالبر، لكن في حديث أبي سعيد في مسلم حينما ذكر زكاة الفطر قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. والبر قليل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل في رواية البخاري من حديث أبي سعيد: وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والأقط والزبيب، فجعلها طعاما. وعلى كل حال المذكور كله مكيل، المذكور كله مكيل، إلا اللهم من هذا يأتي على رأي الظهرية الذي يخصصون الأمر بأي شيء بما ورد فيه النص. نبتاع الطعام فيبعث علينا، وفيه رسالة المحتسبين للأسواق للعمل للنظر في مبايعات الناس. فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله، بانتقاله أي بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه أي اشتريناه فيه إلى مكان سواه، إلى مكان أي إلى مكان آخر قبل أن نبيعه لفظ مسلم. يقول هذا اللفظ لفظ مسلم. هذه الرواية: شخص اشترى طعاما، وتلاحظون هذه الرواية ليس فيها ذكر هل هو اشتراه مكيل أو اشتراه جزافا. في هذه الرواية أنه لا بد أن ينقله، لا بد أن ينقل هذا الطعام من المكان، والظاهر أن المكان سوق عام، هذا هو ظاهر الحديث، من المكان الذي ابتعناه فيه اشتريناه فيه السوق العام والله أعلم إلى مكان سواه. يحتمل إلى مكان سواه أنه مجرد أن ينقله من مكان يحوله إلى مكان آخر في نفس السوق، يحتمل الحديث قبل أن نبيعه. وحينما قال قبل أن نبيعه، هل الأمر خاص بالبيع فقط أو يقاس عليه كل عقود المعاوضات كالتأجير مثلا على سبيل المثال؟ فهل نقول أن الأمر خاص بالبيع أو تلحق به كل عقود المعاوضات التي يقصد بها الربح؟ وهذا هو الظاهر، يلحق به كل عقود المعاوضات، لكن عقود التبرع لا تلحق به. لو أن شخصا مثلا اشترى السلعة ثم أوقفها في الحال أو تصدق بها أو أهداها، ما الحكم؟ جائز. كذلك عقود التوثقة، الرهن كذلك لا تدخل. كذلك عقود الأمانات مثلا اجعله وديعة، جائز. فالأمر هنا على البيع وما يقاش عليه من عقود المعاوضات التي يقصد فيها الربح. وفي رواية لهما أي للشيخين: قد رأيت الناس بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يظهر الله أعلم أن الرؤيا رؤيا علمية وليست بصرية، يعني علمت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ابتاعوا الطعام، أي إذا اشتروا الطعام جزافا، جزاف من غير كي، ولك في الجيم أن تقول جزافا وجزافا والكسر جزافا، فلك تثلث الجيم. يضربون أي يبيعوه في مكانهم، حين يقول يضربون يدل على التعزير، والتعزير بالضرب دل الدليل عليه، أي يبيعه في مكانهم ذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. قال حتى يؤوه، أي ينقلوه يحولوه إلى رحالهم، أي إلى أماكن البيع التي يبيعون فيها. كان يكون مثلا له دكان ينقله إلى دكانه. ولو تأملنا هذه الرواية قال حتى يؤوه إلى رحالهم، تخالف الرواية الأخرى قال من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه. قالت هذه نقل مطلق، حتى لو حوله من مكان لمكان في نفس السوق جاهز في الرواية في لفظ مسلم. في الرواية لا، يؤخذ منها أنه لا بد أن يأخذ السلعة وينقلها إلى دكانه إن كان له دكان، ينقلها إلى سيارته إن كان له سيارة، ينقلها إلى بيته، ينقله إلى محله، وهكذا. هذه ظاهر هذه الرواية، وستكلم إن شاء الله على حكم المسألة. ولأبي داود والنسائي نهي أن يبيع أحدنا طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. الرواية السابقة قال جزافا، جزافا أي من غير كيل، والجزاف هو الذي يكال، بعض أهل العلم خصه بالجزاف الذي لا يكال. يأتي مثلا على سبيل المثال كيس شعير أو صبرة شعير أو صبرة بر، يبيعها جزافا من غير كيل، هذه الصبرة بكم؟ بكذا، يشتريها. بعضهم خصه ببيع الجزاف، لكن تأتي إشكالية رواية حتى يكيله حتى يستوفيه. ولو أخذنا أيضا بظاهرة إذا ابتاعوا الطعام جزافا على أن الأمر جائز جزاف، لا، الطعام متى يجوز جزاف أن يباع جزافا؟ إذا بيع بغير جنسه، أما إذا بيع بجنسه فيحرم أن يباع جزاف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن هنا جزاف، يبيع جزاف إما بر بشعير جائز، أو بر مثلا بدراهم أو دنانير، هنا جائز. قال ولي أبي داود والنسائي نهى أن يبيع أحدنا طعاما اشتراه بكيل، في السابق قال جزاف، حتى يستوفيه. قال حتى يستوفيه أي حتى يكتاله، اشترى الآن صبرة الآن طعام ولنقل بر، اشترى 5 آصع من هذه الصبرة يعني كومة، لا يبيع حتى يكتال ويأخذ هذه الآصع التي اشتراها منها، هذا معنى حتى يستوفيه. وإن كان بعضهم يرى أن قولي حتى يستوفي أي حتى يقبضه. في هذه الرواية استدل بعضهم على جواز البيع من غير نقل، إذا بيع جزافا قد يجوز أن يباع في مكان من غير نقل، للحديث قال لأن أحد قال حتى يستوفيه أي حتى يكتاله، والجزاف لا يكال. فتبقى هذه دلالة نعم مخالفة، ودلالة المفهوم ضعيفة، لا سيما أنه وردت أيضا في بعض الروايات ستمر حتى يكتاله. قال وفي رواية المسلم حتى يقبضه، كلمة حتى يقبضه أعم من قوله حتى يستوفيه وحتى يكتاله، لأن قبض كل شيء بحسبه. فقبض الطعام مثلا بالتخلية، إذا اشترى منه طعاما وقال هذا طعامك هذه سلعته، هذا الآن قبضه، إذا أخل بينه وبين سلعته هنا صدق القبض. وفي رواية حتى يستوفيه ويقبضة. إذا قلنا يستوفيه هنا يكتاله فتكون يقبضة أي يضمه إليه. وله من حديث أبي هريرة أي لمسلم وابن عباس حتى يكتاله حتى يكتاله. واستدل بهذه الرواية على أن الطعام الذي يباع بالكيل هو الذي ينهى أن يباع في مكانه، أما الجزاف يجوز أن يباع قبل قبضه. المالكية مشهور من مذهبهم أن الطعام له حالة، إذا بيع جزافا جاز أن يباع قبل القبض، وإذا بيع كيلا لا بد أن يقبض. أما ما عدا ذلك فعند المالكية فكل المبيعات يجوز أن تباع قبل القبض. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وهذا أحد الأقوال في المسألة، أن كل السلع لا تباع إلا إذا قبضت. كل السلع سواء كان طعاما أو غير طعاما، مكيلة أو غير مكيلة، لا يصح بيعها إلا بعد القبض. والعلة حتى لا يربح فيما لم يضمن. فالأصل أن الخراج بالضمان. هذه السلعة قبل القبض هي من ضمان البائع وليس من ضمان المشتري، فلو تلفت هذه السلعة الضمان ليس على المشتري إنما على البائع. فهذه العلة في النهي عن بيع ما لم يقبض. وللحاكم والأمر يكون متعلق بالبيع كما ذكرت قبل قليل، وما يتعلق به. لو أنه تصدق على الفقير بآصع معينة من صبرة معينة جاز أن يتصرف فيه، لأن العلة ليست موجودة وهي ربح ما لم يضمن. قال: وللحاكم من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تشترى، هذا كما تقدم قبل قليل، حتى يؤوه إلى رحاله، وهو في الصحيحين. لكن الرواية في هذا الحديث قال السلع، والسلع عامة بخلاف رواية الصحيحين ذكر الطعام. هذه الرواية تدل على ما فهمه ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولا أحسب كل شيء إلا مثله، حيث تشترى أي في المكان الذي تشترى، حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله أي إلى مكانه ومحله. قال: صحيح على شرط مسلم. قال حاكم: صحيح على شرط مسلم. قلت القائل الحافظ العراقي عبد الرحيم: عنعنه ابن إسحاق. يعني ابن إسحاق لم يصرح بالسماع في رواية في هذه الرواية، رواية الحاكم. ابن إسحاق رحمه الله تعالى في أصل تعديله وفي روايته، في أصل تعديله اختلف إمامه. الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عنه فقال: دجال من الدجاجلة. وإن كان قال رحمه تعالى في موطن غضب من ابن إسحاق حينما قال: يعرض علي فقه مالك فأنا بيطاره، فبلغه ذلك فغضب فقال: هذا دجال من الدجاجلة. وأيضا شعبة رحمه الله تعالى يقول عن إسحاق: هو أمير المؤمنين في الحديث. وتوسط الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وقال: صدوق مدلس، ولعل هذا هو الأقرب، ليس إلى الدجل ولا إلى غيره، إنما عيب عليه كثرة ما كان يأخذ خصوصا في السيرة من أسلم من أبناء اليهود ويروي عنهم. هذه واحدة العلة عن عنت ابن إسحاق، ولا تقبل رواية ابن إسحاق إلا إذا صرح في السماء، وقل هنا عنه. ثم العلة الثانية قال: واختلف عليه في إسناده. أيضا هذه علة ثانية في الحديث، واختلف عليه في إسناده. الاختلاف عليه في إسناده أنه تارة يرويه عن نافع بن عمر، وتارة يرويه عن عبيد بن حنين عن ابن عمر. قال: وهو عند أبي داود والحاكم من وجه آخر، اللي بن حنين، من رواية ابن عمر عن زيد بن ثابت، وفي أول قصة حينما باع ابن عمر رضي الله تعالى عنه فمنعه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. هذه الأحاديث أو هذه الروايات حول مسألة حكم بيع السلعة قبل أن تقبض. كما أسلفت قبل قليل، الأمر متعلق بعقود المعاوضات، أن النص ورد في البيع ويقاس عليه ما يكون كالبيع من عقود المعاوضات. وإن كان في بعض الحين قد مثلا ينازع في بعض المسائل، مثلا لو أن الرجل اشترى شيئا وجعله مثلا صدقا للمرأة، هل يجوز للمرأة أن تبيعه قبل قبضه؟ هل هذا عقد الصدق عقد معاوضة أو ليس بعقد معاوضة؟ فالصواب لا، أنه ليس عقد معاوضات. فما ليس مرادا في عقد النكاح، لكن نقول عقود المعاوضات الحكم يدور على عقود المعاوضات، أما ما عداها كما ذكرت قبل قليل عقود التوثيقة، عقود التبرع، عقود الإحسان والوديعة لا تدخل في هذا الباب. فأهل العلم مختلفون في هذه المسألة، بعضهم يخصه في المكيل فقط، الطعام إذا كان مكيلا، بر، شعير، رز، إذا اشتراه مكيلا قال لا يبيعه حتى يكتاله، أما ما عداه فجائز، حتى الطعام لو باعه جزافا جائز كما هو مذهب الإمام مالك. المشروع عند الحنابلة أنهم يقيسون الكيل، يقيسون على الكيل الوزن والعد والذرع، فقال هذا لا يباع حتى يستوفى. بعض أهل العلم ومنهم الأحناف وغريب بن عباس يجعلون الحكم عاما في كل شيء أنه لا يباع حتى يستوفى، وإن كان الأحناف يخرجون الدور، يخرجون الدور البيوت، فيذهب بعض العلم إلى أن كل السلع لا تباع حتى تستوفى لقول ابن عباس ولرواية محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر التي ذكرها العراقي من حديث الحاكم. والذي يظهر لي والله أعلم أن الحكم عام، لا تباع السلعة حتى تقبض، فلا يربح الشخص فيما لم يضمن. نأتي لمسألة ما هو القبض، قبض كل شيء بحسبه. فمثلا السلع، السلع إذا خل الشخص بين المشتري وبين سلعته هذا قبض. مثلا تذهب على سبيل المثال إلى سوق تمر، تشتري مثلا من صاحب التمر وهو في سيارته، قال هذا تمر، الآن خل بينك وبينه، أصبح الآن في ضمان، في ضمانك أنت وليس في ضمان البائع. هنا يقول يجوز أن تبيعه في مكانه وحتى ولو كان في سيارة البائع. سأجيب إن شاء الله الإشكالات التي قد تنقدح في أذهانكم بعد قليل. فيقول هنا يجوز، يأتي شخص يتصل على صاحب محلة بيع الهاتف الجوال، يقول أريد منك هاتف جوال كيت وكيت وكيت، فقال خلاص موجود عندي، قال خلاص حولتك المبلغ أو أحول لك المبلغ أو أعطاه المبلغ مقدما، يبقى الجوال عندك حتى أرسل لك من يشتريه، فيبيعه على شخص بالتقسيط، ثم يقول الجوال عند المحل الفلاني اذهب وخذه، فيتصل وسيأتيك فلان أعطيه الهاتف الجوال، محكم جائز، لأنه الآن حينما قال له الآن باعه واشترى بالهاتف تم العقد، حينما قال له الآن اجعله عندك أصبح البائع أمين، البائع أصبح أمينا وليس ضامنا، بمعنى لو سرق الجهاز أو احترق المحل من غير تفريط من البائع على ضمان عليه، والآن خرج البائع من كونه ضامنا إلى كونه أمين. شخص مثلا يشتري سيارة، يشتري سيارة من المعرض بالأقساط ثم يريد أن يبيعها، لا يلزمه أن يذهب إلى هذه السيارة ويقوم بأخذها وإخراجها من معرض إلى معرض آخر، لا، إذا أتى صاحب المعرض وقال هذه سيارتك وهذه مفاتيحك وهذه أوراق الجمرك تفضل، أنت ما قال، قال دع عندك حتى أرسل أحدا يأخذها ثم يبيعها على أي شخص، سواء على باع على صاحب المعرض أو لغيره، وصاحب المعرض إذا كان المعرض وسيط، ولا إذا كانت على صاحب المعرض نرجع إلى مسألة بيع العينة، ألا يلزم الشخص أن يأخذ هذه السيارة ويخرجها من المعرض؟ لماذا؟ لأن صاحب المعرض الآن خرج من كونه ضامنا إلى كونه أمين، فلا ضمان على صاحب المعرض لأنه خرج الآن من الضمان. فهذا الذي يترجح لي والله أعلم. البيوت التخلية، قال البيت أمامك، قطعة الأرض الآن أمامك، النخلة ثمرة أمامك الآن، ما الحكم؟ جائز. لو الآن اشترى نخل، وهذا يحصل، اشترى الثمر بعد أن يطيب، جائز. الآن هل يجوز المشتري أن يبيعه؟ نعم يجوز. قد يقول قائلان ليس هو في ضمانه، في ضمان البائع، أليس كذلك؟ قل نعم يجوز أن يبيعه ولو كان في ضمان البائع، لأن الآن القبض ليس قبضا تاما، فكما أن الشخص لو استأجر بيتا، لو استأجر الشخص بيت ألا يجوز له أن يؤجر البيت؟ بلى. لو انهدمت البيت الضمان سيكون على من؟ على المؤجر، فليس من الشرط أن يكون ضامنا ضمانا تاما المشتري حتى يجوز البيت. قد يكون أحيانا الضمان ليس القبض ليس قبضا تاما ويجوز بيعه. نرجع إلى الإشكالية حينما قال حتى يؤوه إلى رحالهم. الإشكالية قد يقول قائل الحديث نص في أنه يجب على الشخص أن ينقل السلعة من مكان البيع سواء كان مكانا خاصا كالدكان أو المستودع أو المعرض أو مكانا عاما كالسوق، لازم يقال يضربون. يقال والله أعلم أن قوله حتى يؤوه إلى رحالهم هذا باعتبار الغالب. الشخص الآن حينما يبيع في السوق صاحب الدكان حينما يشتري في الغالب أنه كيف يقبض؟ يقوم بتحويله إلى محله، فقول حتى يؤوه أو حتى ينقلوه هذه والله أعلم خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يترتب عليه حكم. هذا توجيه للحديث. بعضهم قال حتى يؤوه لرحالهم إذا باعه بيعة ثانية بربح حتى لا يقع في نفس البائع شيء ربما يتسبب في فسخ العقد. بعضهم حمل الأمر على الاستحباب، لكن تشكل عليه مسألة الضرب. قال إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم، فيه بعد كون يحمل على الاستحباب وهم يضربون. فليظل والله أعلم أفضل ما يوجه به الحديث أن حتى يؤوه إلى رحالهم خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يتعلق به الحكم. فمتى يجوز البيع؟ يجوز البيع إذا خرج من ضمان البائع، إذا خرج من ضمان البائع جاز البيع. لا ترد عليه الإشكالات السابقة اللي متعلق مثلا ببيع الثمرة، ثمر عروس النخل أو التأجير الأجرة، لأن هذا الآن الشرع جعل القبض ليس قبضا تاما، فهو قابض يجوز أن يتصرف فيه، لكن هذا القبض ليس تاما، فالشارع جعل الضمان على البائع حتى يكون هناك تمام القبض، وهو بأنه ينتضج الثمرة هنا خرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري، أو حتى يستوفي الأجرة كلها فيخرج من ذلك. هذا اللي يظهر لي والله أعلم في هذا في هذه المسألة والله أعلم. قال باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا. المحدثون والفقهاء يقول باب بيع الأصول يقصدون بالأصول هنا الأرض والشجر، يعني الشجر منفرد والبناء، هذه هي الأصول حينما يتكلمون على هذا الباب. قال والثمار، الثمار ما تخرجه الشجر من ثمرة. والرخصة في العرايا أي الترخيص في العرايا، وسيأتي إن شاء الله التعريف بالعرايا وبحكم العرايا وأنها مخصوصة من بيع الربا. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرة فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. عن نافع عن ابن عمر، مر بنا أن هذا السند يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، وحينما سكت عنه عرفنا أن الحديث في الصحيح. من باع نخلا، من هنا شرطية تعم كل من باع. من باع نخلا، كلمة نخل أيضا نكرة في سياق الشر فتعم أي تعم كل أنواع النخيل. من باع نخلا قد أبرت، التأبير هو التلقيح، والتلقيح هو أن يؤخذ من طلع الذكر ذكر النخل فيجعل في طلع الأنثى النخل الأنثى، والنخل يخالف بقية الأشجار في التعبير أو التلقيح. قد أبرت أي قد لقحت، فثمرتها للبائع، فثمرتها للبائع بعد التلقيح الثمرة للبائع، هذا منطوق الحديث. مفهومه أنها قبل التعبير تكون للمشتري. قال باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، قد ثمرتها للبائع. سيمر بنا النهي عن بيع الثمار قبل وجوء صلاحها، وهنا البيع ليس للثمرة، الثمرة دخلت تبعا، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في بيع الثمار، لأنه قال هنا باب بيع الأصول والثمار. وحينما قال من باع نخلا، هل الأمر متعلق بالنخل؟ لا، النخل والله أعلم خرج مخرج البثار لأنه هو الغالب عندهم في المدينة، فالأمر عام في كل الأشجار، لكن الأشجار لا تؤبر، أصلا لا تؤبر، فيقال الشجرة إذا ظهرت الثمرة فهي للبائع، وإذا كان قبل ظهور الثمرة فهي للمشتري. طيب الزرع، الشخص قد يبيع زرع، أرضا فيها زرع، حكم الزرع أيضا حكم النخل، يقال الزرع لا يخلو من حالي، إما أن يقطع قطعة واحدة كالبر فالزرع للبائع، وإن كان لا كالبرسيم يقطع مرارا فتكون الظاهر للبائع والأصول للمشتري. وكذلك الخضار، باع مزرعة فيها خيار فيها باذنجان، يقال القطفة الآن الموجودة للبائع وما بعدها للمشتري، وهكذا. من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أن يشترط المبتاع أي المشتري أن الثمرة له. وإذا اشترط أن الثمرة له ما الحكم؟ له شرطه، فستكون الثمرة للمشتري. وقوله إلا يشترط المبتاع يدخل فيها إذا اشترط الثمرة كلها أو بعضها، وناخذ منه فائدة صحة الشرط وإن كان يخالف مقتضى العقد، والوقت ضيق لعله تيسر إن شاء الله في الدرس القادم أشير إلى هذه المسألة، أي مسألة ما تتعلق بالشروط وأنواعها. وعن سالم عن أبيه، عرفنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع عبدا وله مال. هنا كلمة عبد أيضا نكرة في سياق الشرط، ونأخذ منه أن العبد يعطى حكم المال، يعني الأصل في الأحكام الشرعية في الرقيق أنه يغلب جانب المال فيه. وله مال، قال وله مال، أضاف المال له. هذا الحديث يستدل به أن العبد لا يملك، لأن قال فماله للبائع، لو كان العبد يملك لكان المال له يتبعه، فلما قال فماله للبائع دل ذلك على أن العبد لا يملك. طيب كيف نجيب عن قوله وله مال؟ يقال هنا الإضافة من باب إضافة اختصاص وليس من باب إضافة الملك. تقول على سبيل المثال هذا الغطاء للسيارة، عندك غطاء تغطي به السيارة، وهذا غطاء السيارة، هل السيارة تملك؟ لا، إنما هم باب الاختصاص، يعني هذا مختص، فيكون من باع عبدا وله مال أي مختص به. وماذا سيكون يختص به؟ يختص بثياب ونحوها. ونأخذ منه فائدة أن المال عام، كل ما ينتفع به فهو مال، ومن ذلك الثياب الخفاف النعال وهكذا. فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع أي إلا يشترط المشتري. وهذه أيضا كالتي قبلها نستدل بها على جواز اشتراط شرط يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المال للبائع، فإذا شرط المشتري أن المال له شرط شرطا يخالف مقتضى العقد وقد أجازه الحديث. ومن باع نخلا مؤبرة أي بعد أن تؤبر كما تقدم، فالثمرة للبائع، للبائع متى؟ مبقاة إلى الجذاب، فتكون المؤونة على من؟ مؤونة السقي على المشتري، والجذاذ وما يتعلق به على البائع لأنه هو المالك. ونأخذ أيضا منه فائدة، من باع التمر بعد الصلاح فمؤونة السقي على من؟ على البائع، والجذاذ وما يتعلق به على المشتري. إلا أن يشترط المبتاع أي لا يشترط المشتري أن الثمرة لها